Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
هذا بودكاست المستجد في حلقة خاصة. عم ننشر هاي الحلقة الخاصة من المستجد بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي واللي بنعاني منه بأشكاله الواضحة والمبطنة. رح نكون معكم بهاي الحلقة أنا لما رباح وجنى قزاز.
حلقتنا اليوم عن التحرش وعن النساء والرجال اللي حاولوا يخلقوا منصات ليحكوا عنه ويحاسبوا المتحرشين.
أنا ساكن في شارع محمد الحبوب. أوكي، أنت بتصوري؟
بتصورني، هطلعني على فيسبوك وواتساب وكده
وإنستجرام.
إيه بقى، يمسك متحرش؟
بصيف 2018 جربت منى جبران، صبية مصرية، إنها توثق معاكسات تعرضت لها في الشارع بالفيديو، تحديداً في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، ونشرت مقطعين على السوشيال ميديا. ممكن ظنن منها إنها عم بتفرجي الناس التحرش اللي بيتعرضوا له البنات بشكل يومي بمدينة مثل القاهرة. اللي صار هو إنه ناس كتار هاجموها بالتعليقات وحكوا لها إنها عم بتكبر القصة وتشهر بالناس بدون سبب، وفي ناس حكوا أكيد ما كانت لابسة لبس محتشم مع إنها مش ظاهرة بالفيديو أصلاً. هالقصة صارت تعرف على وسائل التواصل بقصة فتاة التجمع، بس لو بدنا نيجي للحق نقدر نقول إنها قصة كتير نساء قرروا يحكوا عن تعرضهم للتحرش.
خلينا نفكر بالبداية شو تعريف التحرش أساساً. التعريفات العامة ما بتناقش شو هو الفعل بالتحديد على قد ما بتحكي لنا عن الأثر اللي بتركه على الضحية. التحرش هو كلمات غير مرغوب فيها أو أفعال ذات طابع جنسي بتنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وبتشعره بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو الترويع أو الإهانة. التحرش ممكن يكون إيماءة، كلمة، مكالمة غير مرغوب فيها، صورة، لمس جسدي، والأمثلة كثيرة.
قابلنا بهاي الحلقة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لنحكي أكثر عن التعريف من جهة قانونية وتشريعية. بتقول الدكتورة سلمى أنه مع وضع تعريف للتحرش صارت الكلمة بحد ذاتها مرعبة، مرعبة بالغالب للمتحرشين.
أعتقد بأنه أحد المشاكل هي أنه التحرش كفعل هناك حالة من التبرير له مجتمعياً، ولا زال إذا نظرنا في السياقات العامة، ليست فقط في المنطقة في الأردن أو المنطقة العربية ولكن في العالم أجمع، لا زال التحرش جزء من ممارسة الرجولة وممارسة الاستقواء. عندما عرفناه صار هناك حالة صدمة، لأنه أعتقد أن كل يعني الكثير من الرجال ممكن أن يكونوا قد راجعوا أنفسهم وجدوا أن ما يقومون به هو تحرش، فأصبحت الكلمة هي المرعبة وليس الاعتراف بالفعل الموجود في مجتمعاتنا.
القانون الأردني مثل كتير دول عربية ما بينص صراحة على جرم التحرش الجنسي في قانون العقوبات، وإنما عولج ضمن جرائم المداعبة المنافية للحياء العام، وما في تعريف واضح وشامل للتحرش الجنسي داخل الأسرة، ولا مثلا تعليمات تفصيلية من وزارة العمل للتبليغ عن التحرش في مكان العمل. فمنقدر نشوف إنه في كتير نقص بالتشريعات لمحاسبة المتحرشين. النقاش لساته عالق بالمصطلح نفسه. استخدام كلمة تحرش بالقانون عم بتلاقي مقاومة كبيرة من المشرعين والسياسيين المحافظين. التعريف هو الخطوة الأولى للتعامل مع التحرش كجريمة، لتداول الموضوع ونقاشه ورفضه بالقانون وبالمجتمع.
الأصل أن نخرج عن هذا النقاش وننطلق لنقاش ينظر في تعريفه، رفضه مجتمعياً، توقف عن تبريره، والانتقال في النظر لإجراءات تقف إلى جانب المتحرش به أو بها، سواء في خطوط المساعدة، سواء في الدعم النفسي، سواء في إعطائهم المهارات للتعامل مع التحرش، والانتقال للإجراءات الشرطية والعدلية وبناء ثقافة في المنظومة العدلية أيضا للتعامل معها، حتى ننتقل للردع وهي يعني وجودها في منظومة العدالة شيء أساسي.
تختار بعض النساء أنه تلجأ لمنظومة العدالة هاي لتقدم شكاوى متعلقة بالتحرش، ولكن الموضوع مش بهالسهولة. بتحكي لنا الدكتورة سلمى عن الحالة بالأردن والشبيهة بمعظم الدول الأخرى.
هناك إجراءات بحيث أنه المفروض أنه في عنا بكل المراكز الأمنية نساء المحافظة على سرية الضحية، بتقدر تشتكي بسرية، ما مش ضروري أنهم مثلا يبلغوا أهلها، ومن هناك تنتقل القضية إلى القضاء، يعني تحول للمدعي العام وتحول للقضاء. المشكلة هي يعني تكمن في أحيانا بأنه الإجراءات بتصير فيها مثلا بتم التحقيق أو طلب أن تسرد الحدث مثلا الضحية أكثر من مرة، وهذه قضية كتير أوقات قد يستغلها محامي المدعي عليه أو المشتكى عليه إنه يجد ثغرات في الشهادة. وإحنا بنعرف حساسية أن تقوم فتاة أو امرأة أو طفل تعرض للتحرش بأن يقدم شهادته حول هاي القضية، وممكن كتير أحيان تسقط مع الإعادة بعض التفاصيل أو بسبب الخجل أو بسبب التوتر، وهذا أحيانا يتم استغلال يعني يتم استغلاله كنقطة ضعف في إضعاف القضية، وبالتالي إنه مثلا يعني تسقط القضية وما يمر فيها.
بهيك قضايا بصير الدفاع عن المتحرش مساوي لمهاجمة الضحية، أو الخوض في حياتها الشخصية للبحث عن مبرر أو عن دليل على أن الضحية هي اللي طلبت التحرش. صورها على السوشيال ميديا، طريقة لبسها، وين كانت،
وهذا بضع الضحايا في حالة من الخوف بأنه يعني هل أنا أريد أن أذهب إلى هذا الحد أنه حياتي الشخصية تصبح يعني متداولة وفي أروقة القضاء وبتنزل بالنهاية على صفحات البرامج اللي بتوثق القضايا، وأنا حتى من أجل موضوع بالنهاية قد يثبت عليها أو لا يثبت. فكتير من الأحيان كثير من القضايا يعني تنتهي إما أحيانا بالتعويض في التفاوض على إسقاط القضية، وأحيانا كتير ممكن الأهل أو الزوج هم نفسهم يجدوا بأنه يعني ما بدهم يدخلوا بهاي المتاهة أو يدخلوا أسرتهم بهاي المتاهة، فأحيانا قد تسقط الدعوة بدون تعويض.
شكوى النساء بالأخص عن التحرش بيقابلها المجتمع أحياناً باللوم، إنه ليه ما سترت على حالها؟ مش لو سكتت أحسن لها؟ لشو الفضايح؟ وكأنه هي اللي ارتكبت الجرم. لوم الضحية هو تعبير بالطب النفسي، معناه السلوك العنصري والذكوري والسلطوي والطبقي عند بعض الأشخاص اللي بيلوموا ضحايا العنصرية مثلاً، أو النساء اللي تعرضوا للتحرش والاغتصاب، أو بيلوموا الفقراء على فقرهم. ليش ممكن حد يلوم الضحية على الاضطهاد اللي بتعيشه؟ الأبحاث اللي درست الموضوع بتقول إن المجتمعات اللي بتلجأ للوم الضحية بتكون هي نفسها بتعاني من القهر والسلوك السلطوي، فبيكون عند الأفراد رغبة في التقرب للأقوى نتيجة إحساسهم بالضعف، وهذا بيخليهم يتخلوا عن الضحية.
وممكن هاي العقلية هي حيلة دفاعية بيستخدمها البعض بدون وعي عشان صورتهم اللي مكونينها عن العالم ما تنهار، العالم العادل اللي كل فعل فيه بيستدعي نتيجة من نفس النوع. هالحيلة بتطمننا وبتقولنا إنه هدول الضحايا لسبب ما أكيد بيستحقوا اللي صار معهم، لأنه هاد العالم منتظم وما في إشي بيصير هيك بلا سبب. شو وين عايشين إحنا إن شاء الله؟ كيف ممكن نعيش مع فكرة إنه امرأة تغتصب دون سبب؟
بس الموضوع مش وجهة نظر أو مجرد وصمة عار ممكن تلحق بالضحية. هذا اللوم بيخلي المتحرشين بموقع قوة لسه أكبر ومبرر،
وهدول المتحرشين والداعمين لإلهم ممكن يكون عندهم نفوذ سياسي، تشريعي، ديني أو حزبي أو عشائري، وهيك بتصير الذكورية متربعة بكل مؤسسات المجتمع. والتحرش بكل العالم ناتج بالأساس عن النظام الذكوري المتجذر بالمجتمعات.
بالسنوات الأخيرة كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للنساء يشاركوا قصصهم بعيداً عن التعقيدات والإجراءات القانونية. ظهرت صفحات زي أسولت بوليس المصرية بيقدروا فيها البنات يحكوا عن تجربتهم بدون ما يتم الكشف عن هويتهم. انطلقت الصفحة بيوليو تموز 2020 بشهادات عن شاب مصري بالعشرينات من عمره اتهمته أكثر من امرأة باعتدائه عليها جنسياً. أثارت الشهادات ضجة واسعة، فوجهت للشاب تهم رسمية بالاغتصاب والإساءات الجنسية، وبعدها نشرت الصفحة شهادات عن متحرشين آخرين.
ولازم نذكر كمان حركات وحملات مثل حملة السوار اللي نشرت شهادات لنساء فلسطينيات تعرضوا للتحرش، انذكر فيها شخصيات بارزة في العمل السياسي والثقافي بفلسطين، مع المطالبة بمحاسبة هدول الأشخاص على سنين وسنين أفلتوا فيها من العقاب. ومعها حراك طالعات كمان بفلسطين واللي امتد بعدها للأردن، وما اقتصر نشاطه على السوشيال ميديا، كمان شفناه عم بنظم مظاهرات واعتصامات بالشوارع احتجاجاً على جرائم القتل ضد النساء وعلى كل المنظومة اللي بتشجع العنف بكل أشكاله وبتتسامح مع المعنفين.
من القدس على النهار،
ثورة نجمة سماها،
ثورة نجمة سماها،
قصص ما ضلت أسرار،
قصص ما ضلت أسرار،
قالوا عنها انتحار،
قالوا عنها انتحار.
السوشيال ميديا سمحت بلفت النظر لأشخاص بعينهم، منهم أحد الصحفيين في الأردن اللي كان يشغل مواقع مهمة بتدريبات ومشاريع صحفية. شاركت أكثر من امرأة شهادات بتتهمه بالتحرش. عنصر القوة اللي كان بشهادات هدول النساء هي إنها دعمت بعضها، تعددت واختلفت مصادرها وما كان في أي مجال لتبرئة المتحرش. أدت الحملة لعرض الصحفي للتحقيق وتوقيف مؤسسات عديدة التعاون معه. ومع هيك اتهمت النساء بهالقضية بالافتراء أو محاولة تشويه الصحفي أو الاغتيال المعنوي وكأنه الموضوع شخصي.
في الحقيقة هذا النقاش حاضر دايماً ونابع بالأساس من التشكيك بروايات النساء، إنه شو يعني أمسك متحرش؟ شو الفضيحة رح تحل؟ وشو بنعمل لو كان بريء؟ هلأ صحيح ممكن يكون بريء، بس مع مراقبة الحملات اللي انطلقت ونتائجها ومعرفتنا بانتشار التحرش والعنف، خصوصاً إحنا اللي بنعيشه بأشكاله المختلفة، مع اللحظة اللي بنوعى فيها إنه إحنا نساء وبنحسه خطر بيقابلنا في الشارع وفي الشغل وحتى داخل العائلة أحياناً، ولأنه واضح قديش في صعوبة بالتبليغ عن التحرش اجتماعياً وقانونياً، فالأساس من هذا كله إنه نستبعد التشكيك بالضحية ونتحقق من الموضوع قبل ما ياخدنا حس التآمر على الرجال واستهدافهم. يمكن الكشف عن التحرش على السوشيال ميديا وتداول تفاصيل عن المتهم بالتحرش في مخاطرة، ولكن ما ظهرت هاي الطريقة إلا لأنه ما كان في بدائل حقيقية تانية. مثلاً كثير من حكومات الدول العربية ما صادقت على قوانين تجريم التحرش إلا بسنين الخمسة الأخيرة، زي الجزائر والمغرب سنة 2015 وتونس ب 2016، وما زالت دول ثانية بدون قوانين للتعامل مع هالجريمة.
لما نحكي إنه ثقافة التحرش متأصلة بالمجتمع، قصدنا عن تساهل القانون وعن تغاضي المجتمع عنها وكمان عن الثقافة العامة. يعني جربوا فكروا بأغاني حافظينها تسمعوها على الراديو وبالحفلات وبالأفراح، تقدروا تدندنوا معها كلها من كتر ما سمعتوها على مدار سنين.
وأكتر حاجة بحبها فيكي هو ده،
في كثير من الأغاني مثل هاي تحمل مضامين ذكورية إما بالكلمات أو بالفيديو كليب، تامر حسني بأكثر حاجة مثلا أو بعمله الأسطوري سي السيد. إصرارك على المقارنة ما بيننا بيضيع من عيني ونستك. فكرة كلمة حاضر لما تقالت وأنا زعلان مش بوستك.
أنا اللي أقوله تعمل إيه؟ أنا اللي أقوله تمشي عليه. زي مثلا كده حبيبتي تلبسي وما تلبسيش إيه؟ إياكي مرة في يوم أنا لاقي رجعالي متأخرة يا حالي. أنت فاهمة إيه اللي هيحصل وطبعا أنت عارفة الباقي. أنا سيسي وكلامي هو.
قيمة المرأة بهالأغاني محصورة بين قوسين أنوثتها وجسمها وقدرتها على إرضاء حبيبها وطاعته. ومثلاً على الأغلب بتعرف أغنية التنورة لفارس كرم، هاي أكبر تجسيد لمفهوم الميل جيز أو النظرة الذكورية، واللي بتوصف النظرة للنساء على أنهم موجودات بصفة جنسية لإمتاع المشاهدين الذكور المهتمين منهم طبعاً. على فرض يعني أنه المرأة أي إشي بتلبسه أو بتعمله أو بتقوله بيكون لترضي الرجل وتمتع ناظريه، فطبيعي من وجهة نظر فارس كرم إنه يلي بتأثر التنورة تلحق عيون الشباب.
بلكي عم بتفكروا هلأ إنه هالأغاني قديمة، إحنا هلأ بال2020، الدنيا تغيرت. تغيرت صح، بس مش كفاية، لسه هاي الأغاني موجودة وعم يطلع نماذج مشابهة إلها. ممكن أبرزها وأحدثها أغنية سالمونيلا لتميم يونس اللي طلعها في بداية 2020 قبل ما اضطر يحذفها من قناته على يوتيوب لاحقاً. الأغنية فحواها يعني إنه تميم بيعبر عن إعجابه بصبية في كافيه وبيطلب منها فرصة. إذا حكت آه تميم التميم، إذا حكت لا تميم بيقطع البيتزا وبيحذفها وبيروح يقول لكل شاب إنها بنت مسكبة. صار على الأغنية ضجة إعلامية وحملة ضدها على السوشيال ميديا. وقبل ما يحذف الأغنية ادعى تميم إنه كان بس يمزح، بس كبير المزحة هاي. في غيره نجوم مشاهدات أغانيهم بالملايين زي سعد المجرد، رغم إنه عنده تاريخ طويل عريض من قضايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب ودعاوى عليه في الولايات المتحدة وفرنسا. بحملة على السوشيال ميديا طالب ناشطين مغاربة سحب أغانيه من الإذاعات، بس ما تمت الاستجابة للحملة. ولكن مؤخراً في حملة نجحت، كان المفترض فيه يعمل حفلة في مصر بعد طول غياب في نوفمبر تشرين الثاني، ونجحت الحملة ضده بإلغاء الحفلة.
رغم أنه عم نشوف نتائج لهالحملات وصار موضوع التحرش مطروح للنقاش بعد ما كان بس أسرار منحملها وبتخوفنا، لسه في كتير أسئلة نفكر فيها عن محاسبة المتحرشين وحماية الضحايا بالقانون وكمان احتضانهم بالمجتمع مثل ضحايا أي جريمة تانية.
بنحب نذكركم إنه هاي الحلقة نشرت في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA مكتب الأردن. أنتجنا سلسلة حلقات بودكاست ضمن نفس الثيمة على 4 برامج من إنتاج صوت. انتظروا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على كل من بودكاست عيب، دمتك، والبرلمان. هذا كان بودكاست المستجد، وكنا معكم بالتقديم والكتابة لمرباح وجنى قزاز، بالبحث روان نخلة، وبالتصميم الصوتي تيسير قباني.